أي
إيمان بالله واليوم الآخر يشمل أمور الغيب والأرض.
إيه لماذا إذا لماذا خص اليوم الآخر؟ لماذا لم يقل الإيمان بالله والرسل؟
يشمل اليوم الآخر يشمل
يشمل الإيمان بالرسل.
الإيمان بالله
يشمل
الإيمان بالله
وملائكته ورسله وكتبه
وكتبه خير والقدر خير وشر. أما اليوم الآخر فهو منقص يعني يختلف عنه. أما الإيمان بالرسل والكتب والملائكة فهي تابعة للإيمان بالله.
طيب والإيمان باليوم الآخر من أخبار الله؟
لأن الإيمان باليوم الآخر يفتح على الأمل.
طيب حيث إنه يوم يوم الجزاء. أي تنبيه لأن حقيقة الأمر إن من لم يؤمن باليوم الآخر ما راح نعمل أبدا مهما كان الأمر. يبي يعيش عيشة بهيمية لكن من يؤمن باليوم الآخر يعرف أنه بجازة على عمله خيرا فخير وشرا فشر هذا يحدوه إلى العمل. فنص على الإيمان باليوم الآخر ليش؟ لأنه يحمل على العمل والإيمان حيث إنه محل الجزاء. طيب قوله قال ومن كفر وش إعراب ومن كفر مصطفى؟ من
كفر بعنوان
وش محل من إعراب؟
محل نصب
مفهوم بليش؟ كلمات فأتمهن. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة بقوله وإذ ابتلى إبراهيم، وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل مرض مصائب في المال في الأهل وما أشبه ذلك. عرفتم؟ طيب ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجهين، من قوله ربه حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم وهذه ربوبية خاصة، ومن قوله فأتمهن. فأتمهن ما قال فأتى بهن، قال أتمهن، وهذا لا شك أنه منقبة له عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة لقوله قال إني جاعلك للناس إماما. أتجب عليكم لأنه لما أتمهن جوزي على ذلك بأن جعل إماما للناس. ومنها فضيلة إبراهيم من قوله إني جاعلك للناس إماما. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالصلاح بقوله قال ومن ذريتي، وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته أئمة وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة. رب اجعلني نقيم الصلاة ومن ذريتي. فيستفاد منه مشروعية الدعاء الدعاء للذرية بالإمامة والصلاة. ومنها من فوائد الآية أن الظالم لن يكون إماما لن يكون إماما أو لا يستحق أن يكون إماما. لا يستحق أن يكون إماما لقوله لا ينال عهد الظالمين، يعني فالظالم ليس مستحقا لأن يناله عهد الله، لكن قد يكون إماما إذا أتى بأسباب الإمامة، وإن كان فيه ظلم، وإن كان فيه ظلم، لكن الإمامة الشرعية غير الإمامة التنفيذية. الإمامة الشرعية ما تكون للظالم ولا يستحق أن يكون إماما، لكن إمامة تنفيذية مثلا يكون خليفة أو ما أشبه ذلك قد يكون هذا، لكنه غير أهل الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل السافلين، ما يجعلهم في القمة، ينزلهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. شو لا نحن
نقول
لا جمع بين هذا الباطل متكون لا ينال عهد الظالم مو كوني لا حكم كوني لا، قد يكون شرعا، يعني معناه ان الله يقول ما اعطيك ما طلبت لكنه لا يستحق هذا من كان ظالما.
يلزم من هذا أن نقول أن إقرار الطلب أن يكون هذا شرط.
كيف
شرط؟ يعني إذا قلنا أن شرط قول لا ينال عهد الظالم،
أين؟
يلزم أن نرجع هذا إلى السؤال، فنقول أن
إبراهيم طلب أن إبراهيم طلب أن يكون إماما من ذرية عامة، فأجابه الله، إلا أن مثلا استثنى الظالم فإنه لا يستحق أن يكون إماما، قال لا ينال عهد الظالمين، يعني معناها أنني أعهد بذلك إليك ولكن عهدي لا يدخل فيه الظالمون. ومن فوائد ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من هذه الآية استفاد فضيلة البيت الحرام من وجهين، أنه مثابة وأمن، مثابة وأمن. ومن فوائد الآية ظهور رحمة الله عز وجل، فإنه لما جعل هذا البيت مثابة والناس لا بد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن جعلهم آمنا، رحمهم بأن جعله آمنا. ومن فوائد الآية أنه يجب أن يكون كل مكان مثابة للناس، كل مكان مثابة للناس أن يكون آمنا، ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في المساجد، قالوا لأن المساجد محل أمن، محل أمن، لكن إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس به. فالمهم أن كل شيء مثابة للناس شرعا، نعم، يتوبون إليه شرعا، فإنه يجب أن يكون آمنا ليأمن الناس في أداء عباداتهم. ومن فوائد الآية وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجه دلاله الوجوب الأمر، لأن الأصل فيه الوجوب. فإن قلنا بأن المراد في المقام جميع مناسك الحج فلا إشكال، أولا لأن فيه واجب قيام بعرفة ومزدلفة ومنى، وإذا قلنا المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال، فإن جمهور أهل العلم على أنهما سنة، على أنهما سنة، وذهب الإمام مالك إلى أنهما واجبتان، والذي ينبغي للإنسان أن لا يدعهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الآية بهم، تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. شوف إبراهيم لما أتم الكلمات وش اللي حصل له من الفوائد هذه نتيجة لذلك؟ جعله الله إماما للناس وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى. أمر الناس يتخذوا من مقامه مصلى، وهذا بعض من إمامته، هذا بعض من إمامته. وقد يقال أيضا إن البيت الذي بناه إبراهيم تعظيمه في الحقيقة يعتبر منقبة لإبراهيم، لأن إبراهيم هو الذي بناه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية. كذا قلنا نعم ولا لا؟
نعم.
عهدنا أن طهر، وقد سبق لنا أن العهد هو الوصية بالأمر الهام. نعم. طيب، ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا لا يجوز للمشركين ولا غيرهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرام، لأنهم إذا دخلوها قربوا من المسجد الحرام. والله يقول: لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها اشتراط طهارة مكان الطواف لقوله للطائف، ويؤخذ منه بالأولى اشتراط لباس، اشتراط طهارة لباس الطائفين، اشتراط طهارة لباس الطائفين، وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس، لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته للمكان. واضح؟ وهل يؤخذ منها وجوب الطهارة من الحدث ولا لا؟ قد يؤخذ منها وقد لا يؤخذ، وذلك لأن طهارة الحدث ليست نجاسة حسية، فالمحدث ليس بنجس، وإلا لكان إذا مسك وأنت رطب نجسك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو على جنابة: إن المؤمن لا ينجس. ومنها من فوائد الآية أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة لقوله طهره لهم. ولهذا قال العلماء: يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد، المسجد الحرام، مسجد الكعبة، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه. فلو أراد الإنسان مثلا أن يدور على المسجد الحرام من بره فإنه لا يجزئ. أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق ولا تحت فهؤلاء يجزئون. لا، المهم أن يكون في المسجد هنا، ولا كان يقول من وراء العمد ما يجوز.
مثلا لو كثر الطائفين زاد
يعني حتى خرجوا من المسجد ينتظر لأنهم يطوفون، هم قاعدين سنة كاملة.
ربما
فيه في المستقبل الآن، حتى في المستقبل ينتظر حتى يخرج، لابد أن يكون في المسجد. نعم، في حدود المسجد. وعلى هذا يجب الحذر من الطواف فوق المسجد، لأن يعني بعض الناس يمكن يطوف بالمسجد، المسعى إلى دار يدخل مع أبواب، لأن المسعى من فوق فيها أبواب ومن تحت فيها أبواب، فقد يطوف مع المسعى. نعم، فيجب الحذر. لأن المسعى ليس من المسجد، لأن المسعى كما تشاهدون مفصول عن المسجد، وهذا لازم أنه يفصل. إذ لو كان من المسجد لكان المرأة إذا حاضت بعد الطواف لا تسعى، لأنه يلزمها أن تمكث في المسجد. ومنها أيضا فضيلة هذه العبادات الأربع: الطواف والاعتكاف والركوع والسجود، حيث أمر بتطهير البيت لهم. نعم. طيب، هل في كونه بنى الأول جمع الأول جمع مذكر سالمة والثاني جمع تكسير، هل في فائدة حكمية ولا فائدة لفظية؟ يعني للطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين، بل قال والركع السجود. قد يقال ان الطائفين والعاكفين والركع هذه فعل تدل على الكفر، لان الصلاه فيها ركوعي، اقل ما فيها ركوعي واقل ما فيها أربع سجدات، هذه الثنائية. أما الوتر ففي ركوع واحد وسجدان. وقد يقال إن هذا من باب الاختلاف التعبيري، لأنه من البلاغة أن تأتي الألفاظ مختلفة لأنه أنشط، والله أعلم.
عشر سجدات
في صلاة واحدة، هي صلاة واحدة فريضة، يعني فريضة ست سجودات في صلاة المغرب. اي عشر ولا ست؟ ست تشهدات، ست تشهدات من هم ذلك الرباعي؟ ست تشهدات. نعم. ها؟
نعم
تشهدات، ما ندري. على كل حال ان هذه نعم ست تشهدات. نعم.
صلاة المسعى تفجع الإنسان
كما
يصلي في المسجد؟
لا
يعتبر صلاة.
اللهم إلا إذا كانت الصفوف متصلة، إذا كان مملوء الحرم المسجد واتصلت الصفوف ويرجع شرع الإنسان حصل فيه، لأنه تبع الله.
شيخ، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند المقام وقوله وقراءة ما تعيدين
أحمد أيهم
صلاة
النبي عند المقام، يجوز أن يكون قارئ على سبيل التمثيل؟
بس أمس ذكرنا في تفسيرنا
لأن
ما
يجوز أن يكون، لا قلنا هذا يرجح، يعني يرجح لكن ما يمنع، إن هذا يرجح إلا أنه ما يمنع.
طيب لماذا لم يقرأ الآية حين وقف في عرفة حين وقف في مزدلفة؟
قد يكون لما أنه عليه الصلاة والسلام ابتدا الطواف وصلى، لأنه ما أحل كما تعرف، ما أحل من إحرامه، ولا يلزم أن يستشهد لكل فعل بالآية، إنما هو لا شك أن المقام بما سبق أن هذا يرجح أن المراد هي الركعتين فقط. طيب، يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إلى آخره. في هذه الآية التنويه بفضل إبراهيم، لأن قوله إذ قال سبق أنها على تقدير واذكر إذ قال، ولولا أن هذا أمر، ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه والإعلام ما أمر به. فإذا في هذا دليل على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث نوه عن قوله هذا. ومن فوائد الآية أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته، ما حد يستغني عن الدعاء أبدا، لقوله رب اجعل. ومن فوائد الآية أن للدعاء أثرا، الدعاء أثرا في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه أو جلب محبوب. أنت يا غانم؟
نعم.
لأنه لولا أن للدعاء أثرا لكان الدعاء عبثا، لكان الدعاء عبثا. وقول من يقول ما حاجم الدعاء إن كان الله كاتب لهذا فهو يتحصل دعوت ولا ما دعوت، إن كان ما أكتبه فهو متحصل دعوت أو ما دعوت. فإن جوابنا على هذا أن نقول ولكن قد يكون مكتوبا، وش بناء عليه؟ على دعائك، بناء على دعائك مكتوب، لكن بشرط أن تدعو. إذن أدعو الله، كما أنه لو قال الطاعن أنا والله ما أنا بأكل طعام، كان الله مريدني الحياة فأنا بأحيى لو ما أكل، وإن كان مريدني بموت فموت لو ملئت بطني إلى حلقوم. إيش نقول؟ ولكن الأكل سبب للحياة، لكن الأكل سبب للحياة. فإنكار أن يكون الدعاء سببا هذا إنكار أمور بديهية، لأننا نعلم علم اليقين فيما أخبرنا به وفيما شاهدناه وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، قل لا. فالله تعالى قص علينا في القرآن قصص كثيرة فيها إجابة الدعاء، وسمعنا أيضا عن غيرنا مما لم يقص في القرآن قضايا كثيرة فيها إجابة الدعاء. وكذلك جرى للإنسان، يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه. فإذا الشر والواقع كلاهما يرد على من أبطل تأثير الدعاء.
شيخ
نعم.
والقول فيها عن إبراهيم يوم القيامة قال منك فلا من جاء تحيط ومن الله فلا نظره لحالي يطلع عن سؤال.
لا كذب، هذا كذب، علمه بحالي يكفي عن سؤالي أو عن سؤالي، هذا كذب كذب. طيب، ومنها من فوائد الآية قلنا من قبل إبراهيم هذا نوى عنه بهذا الدعاء، ومنها أيضا رأفته عليه الصلاة والسلام بمن يؤم هذا البيت، لأن جعل البيت آمنا يتضمن الإرفاق بمن أمه من الناس. ومنها أيضا من فوائد الآية رأفة إبراهيم أيضا حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات، قوله وارزق أهله من الثمرات. ومن فوائده أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يعمم في هذا الدعاء، فقال أرزق أهله من الثمرات من آمن، من آمن خوفا من أن الله يقول له من آمن فأرزقه، لكن المسألة صارت على عكس الأولى. الأولى خصص الله دعاءه، وهذه بالعكس عما. ومن فوائد الآية أن رزق الله شامل للمؤمن والكافر بقوله تعالى ومن كفر، فالرزق عام شامل للمؤمن والكافر، بل للإنسان والحيوان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء، ولكن ييسر الله له الرزق يجلبه إليه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. نعم. ويذكر في هذه الأمور قصص غريبة، قصص غريبة يشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمية يجلب الله لها رزقا فتأكل كل ما احتاجت إلى ذلك، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن رزق غير المؤمنين لا يستمر. لقوله فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ويؤخذ من مفهوم الآية الكريمة أن المؤمنين رزقهم يستمر، لأن الله تعالى إنما قيد الامتاع القليل بمن؟ بالكافرين. فمعنى ذلك أن رزق الله تعالى على المؤمنين مستمر. وأقول إن رزق الله للمؤمنين جنة في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم على الجحيم. فهذا الاستثناء عند أكثر أهل العلم استثناء وش نوعه؟ منقطع. ولكنه في الواقع حتى لو قلنا بأنه منقطع وأن المعنى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فلا يموتون مرة ثانية، كما قال أبو بكر والله لا أجمع الله عليك موتتين، لكن يشير إلى أن أهل الجنة لهم فضلك في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو الواقع، لأنه ما يوجد أحد أنعم بال ولا أسر من أهل الإيمان من أهل العلم والإيمان، لقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. والإنسان يجد راحة عظيمة في الطاعة إذا صار في صفاء القلب والإخلاص والإيمان، وجد لذة ما يمكن توزن بها الدنيا كلها. ولهذا الرسول سمى هذا حلاوة، حلاوة الإيمان. نعم، إذن فهناك طعم يدركه الإنسان، وربما يصل الأمر إلى أن يجد ريح الجنة وهو في الدنيا، كما قال أظنه أنس بن النضر إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، وهو في الغزوة فأطلع الله على ريح الجنة وهو في الدنيا. وهذا من كرامة الله للإنسان، لأجل إذا تنشق هذا النسيم الله من فضله ما عاد يعذب به الدنيا كلها، بل يتطلب هذا الأمر الذي أدركه بحسه بعد أن أدركه بقلبه بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها إثبات عذاب النار.
ثم
طيب
ولكن يؤخذ الشيخ من جواز الاستثناء
كيف الاستثناء بالدعاء أو شلون؟
الاستثناء أو الاستثناء بالدعاء ومن كم؟
الاستثناء؟ كيف الاستثناء؟ وين الاستثناء؟ هذا التعميم له. الاستثناء في قول موسى إبراهيم من آمن وارزقه له من آمن، فإن هذا بدل يقتضي إخراج بعض الأفراد، أفراد الأهل، فهذا هو اللي فيه استثناء. يعني قصدي استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح، استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح. وإن كنت تريد الاستثناء لي مثل اللهم اغفر لي إن شئت فليس في الآية الدين على هذا، ليس في الآية الدين عليه.
لا
بس أقصد
إذا استثنى واحد اللهم اغفر له
من أي يمكن هذا يجوز أن يستدل بالآية على تخصيص الدعاء، مو بس يعني تخصيص الدعاء لإنسان مقيدا بوصف معين مثل اللهم إن كان ظالما فاجزه على ظلمه أو فانتقم لي منه أو ما أشبه ذلك. مثله. وفي الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل بقوله قال أولى وأنه بحرف وصوت. نعم، وش الدليل بحرف؟
قال
هذه خبر عن قول،
متكون من حروف،
لأن ومن كفر مثلا متكون من حروف، هذه من حروف فهو حرف، لكن ما الدليل على أنه بصوت؟ المحاورة مع إبراهيم، فلولا أن إبراهيم يسمع ما صحت المحاورة. ومنها إثبات سمع الله لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا إثبات اليوم الآخر، فيها فوائد حقيقة ثمرناها. إذا ما كملنا ساعة فوائد نكملها في الليل. هذه معطوفة على من آمن، وارزقاه له من آمن، قال الله تعالى ومن كفر يعني فأرزقه. وقلنا فيما سبق إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال من آمن أخذا بتأديب الله عز وجل، حيث قال في أول الأمر لا ينال عهد الظالمين، قال ومن كفر، والكفر في اللغة السفر، ومنه سمي كافور النخلة لأنه يسر الطلع، ولكنه في الشرع هو الخروج عن الإسلام، يعني من ليس بمسلم فهو كافر. وقد سبق لنا أن الكفر يدور على أمرين، أحدهما الاستكبار، والثاني الجحود. ثم هل الكفر والشرك سواء أو بينهما عموم وخصوص أو متباينان تباين الغيرين؟ نقول بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا. فاتبع لكم، فالذي يكذب ويجحد هذا ليس بمشرك لكنه كافر، والذي يدعو مع الله إلها آخر هذا مشرك وهو في نفس الوقت كافر. فالنسبة بينهما العموم والخصوص. اللهم إلا أن يريد القائل أن يريد بالشرك اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى شرك بالمعنى الأعم. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فجعل الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى من باب التعلق له. وعلى هذا نقول إن أريد به المعنى الأعم للشرك فإنه فكل كافر مشرك بهذا المعنى، لكن من حيث المعنى الاصطلاحي المحدد لمفهومه فإن الشرك بينه وبين الكفر إيش؟ عموم وخصوص. وقوله تعالى فأمتعه قليلا، وفي قراءة فأمتعه من الإمتاع أو من التمتيع، والمراد بالتمتيع أو الإمتاع أن يعطى الإنسان بلغته من الدنيا، أن يعطى البلغة من الدنيا يتمتع به ما شاء الله. ولكنه قال قليلا، ما هذا الزمن الذي وصفه الله بالقلة؟ هو الدنيا، والقلة هنا تتناول الزمن وتتناول عين الإمتاع، عين الإمتاع والزمن، يعني زمنه وعينه. فالزمن قصير مهما طال بالإنسان العمر فإنه قصير. اقرب يا حمد العلي اقرب علشان أخوان. مهما طال بالإنسان العمر فهو قليل. قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلغ. كذلك أيضا عين الممتع به قليل، حتى ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا من اللذة والمتاع هو في الحقيقة قليل، لأنه مشوب بتنغيص في نفس المتاع وفيما يحيط به قبله أو بعده، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. ويقول الشاعر الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فصار القلة في الدنيا من وجهين: الوجه الأول الزمن، فإنه مهما طال الزمن بالإنسان فهو قليل، والناحية الثانية نفس الممتع به فإنه قليل، لأنه ليس بكامل، فهو ناقص مسحوق بتنغيص وملحوق بتنغيص، وهو بنفسه أيضا ليس بكامل. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أضطره أي ألجئه، أضطر أي ألجئه إلى عذاب النار. وإنما جعل الله ذلك إلجاء لأن كل إنسان يفر من عذاب النار، لكنه والعياذ بالله لا بد له منها، لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبها. فما دام فعلها، أي فعل الأسباب التي توجب النار، فإنه هو نفسه. ولهذا قال: أضطره إلى عذاب النار. وإذا شئت أن يتبين لك أن هذا الأمر اضطراري فانظر إلى ما ذكره الله تعالى عن حال الظالمين عند الاحتضار: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. فكأنهم يشحون بأنفسهم ويمنعونه، ويقال لهم: أخرجوا أنفسكم. بخلاف المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه عند الاحتضار تفرح نفسه بالخروج، ويسهل عليها مفارقة البدن لأنها تبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. فإذا هي تعرف أنها الآن تبي تنتقل من الدنيا إلى هذا النعيم، بخلاف الذين يقال لهم والعياذ بالله: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى: إلى عذاب النار. العذاب معناه العقوبة التي يتألم بها المرء، والنار اسم معروف. وبئس المصير، هذه إعرابها قد يشكل عليكم لأنه ما مر علينا هذا الباب. بئس المصير، بئس فعل ماض جامد إنشائي يراد به الذم، فهو فعل جامد للذم، للذم إنشاء ولا خبرا؟ إنشاء. والمصير فاعل بئس. ويقولون: إن بئس ونعمة وما أشبهها لا بد لها من فاعل ومخصوص، من فاعل ومخصوص. فالفاعل هو المصير، والمخصوص محذوف تقديره: وبئس المصير هي. وبئس المصير هي، لأنه لو لم تقدر هذا ما صارت الجملة عائدة على ما سبق. نعم. فإذا نقول: المخصوص محذوف، تقديره هي وبئس المصير بها. والمصير بمعنى مكان الصيرورة أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان. وهذا كلام الله جل ذكره عن النار يثني عليها بهذا الدم وأنها بئس المصير. كل إنسان يسمع هذا من كلام الله عز وجل سوف ينفر من هذه النار ولا يعمل عمل أهلها. نعم.
المصير هل هي المكان ولا نفس المآل؟
هي مكان الصيرورة، يعني هذه مصير يسمون بيجينا أو نعم بيجينا اسم مكان واسم زمان ومصدر كلها تبدأ بالمين، فعلى حسب السياق تكون مصدرا مينيا أو تكون ظرف مكان أو ظرف زمان.
لما أبدأ من القرآن هذا
كيف يعني؟
ما يبدأ من اسم مكان، اسم مكان الصيرورة.
لا في هذا الموضع مثل في مثل هذا التركيب مكان الصيرورة كل ما شاء. نعم. نعم هذا هي نفس الشيء. مكان الصيرورة. نعم.
ليس المصير مصيره ولا.
لا ليس المصير هي لأنه قال عذاب النار. وليس المصير هي أي النار يعود عن النار. ثم قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة للناس بين الله تعالى كيف نشأ هذا البيت فقال وإذ يرفع. وإذ هذه ظرف عاملها محذوف وش التقدير؟ واذكر إذ يرفع. وقوله إذ يرفع تقولون يرفع فعل مضارع والمضارع للحاضر أو المستقبل ورفع البيت ماضي لكنه يعبر بالمضارع عن الماضي على حكاية الحال على حكاية الحال كأن إبراهيم يرفعه الآن يعني يذكرون بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامهم فهنا عبر بالمضارع على حكاية الحال. وقوله إبراهيم فيها القراءتان وهما إبراهام وإبراهيم. نعم. القواعد مفعول يرفع، يرفع القواعد من البيت. والقواعد جمع قاعدة وقاعدة الشيء أساسه. ومنه سميت قواعد الفقه وقواعد النحو. النحو يسمى قواعد لأنه الأساس التي يبنى عليه النطق في الكلام العربي الفصيح. وقواعد الفقه هي عبارة عن الضوابط التي ترجع إليها أفراد المسائل. فالقواعد هي إيش؟ الأساس. وقوله من البيت بيان للقواعد وهي في محل الحال يعني حال كونها من البيت. هذه القواعد من البيت والمراد بالبيت هو الكعبة. فأل فيه هنا في العهد الذهني. وقوله وإسماعيل. وإسماعيل عطفا على قوله إبراهيم. إذن فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد. فإذا قال قائل لماذا لم يكن إسماعيل مذكورا إلى جنب إبراهيم يعني مع أنهما مشتركان فلماذا لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت لأن كل منهما رافع. فما هو الجواب؟ الجواب لأن الأصل إبراهيم وإسماعيل معين. إسماعيل معين الذي أسس القواعد هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما إسماعيل فإنه كان معينا مساعدا. ثم قال ربنا تقبل منا. رب منادى حذفت منه ياء الندى وأصله يا ربنا يا ربنا، حذفت ياء الندى للبداءة بالمدعو المنادى وهو الله. وقوله ربنا تقبل منا إلى آخره هذه جملة عاملها محذوف وتقديره شنو يا حسين؟ وش التقدير؟ وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا.
نعم
لا
يعني
لا لا خلي أني ذا محذوف
يقولان يا ربنا
نعم تقبل. يقولان ربنا يقولان، وجملة يقولان في موضع أي لماذا إذن لماذا خص اليوم الآخر؟ لماذا لم يقل الإيمان بالله وبالله؟
يشمل اليوم الآخر يشمل
يشمل الإيمان بالرسل
الإيمان بالله يشمل الإيمان بالله وملائكته ورسله
وكتبه
وكتبه فيقول لك هذا
والقدر خير وشر
والقدر خير وشر. أما اليوم الآخر فهو موقف يعني يختلف عنه. أما الإيمان بالرسل والكتب والملائكة فهي تابعة للإيمان بالله.
طيب والإيمان باليوم الآخر من أخبار الله؟
لأن الإيمان باليوم الآخر يحث على الأمل.
أي حيث إنه يوم يوم الجزاء. أي لأن حقيقة الأمر إن من لم يؤمن باليوم الآخر ما راح نعمل أبدا مهما كان الأمر، يبي يعيش عيشة بهيمية، لكن من يؤمن باليوم الآخر يعرف أنه بجازة على عمله خيرا فخير وشرا فشر، هذا يحدوه إلى العمل. فنص على الإيمان باليوم الآخر ليش؟ لأنه يحمل على العمل والإيمان حيث إنه محل الجزاء. طيب قوله قال ومن كفر، وش اعراب ومن كفر مصطفى؟ من
كفر
عمار، وش محل من اعراب؟
محل نصب
مثلا بليش كلمات فأتمهن. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة بقوله وإذ ابتلى إبراهيم، وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل إيه مرض مصائب في المال في الأهل وما أشبه ذلك، عرفتم؟ طيب ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجهين، من قوله ربه حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم وهذه ربوبية خاصة، ومن قوله فأتمهن فأتمهن، ما قال فأتى بهن قال أتمهن، وهذا لا شك أنه منقب له عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة لقوله قال إني جاعلك للناس إماما. أتجب عليكم لأنه لما أتمهن جوزي على ذلك بأن جعل إماما للناس، ومنها فضيلة إبراهيم من قوله إني جاعلك للناس إماما. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالصلاح بقوله قال ومن ذريتي، وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته أئمة، وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فيستفاد منه مشروعية الدعاء، شو الدعاء للذرية بالإمامة والصلاة. ومنها من فوائد الآية أن الظالم لن يكون إماما، لن يكون إماما أو لا يستحق أن يكون إماما، لا يستحق أن يكون إماما لقوله لا ينال عهد الظالمين، يعني فالظالم ليس مستحقا لأن يناله عهد الله، لكن قد يكون إماما إذا أتى بأسباب الإمامة، وإن كان فيه ظلم، وإن كان فيه ظلم، لكن الإمامة الشرعية غير الإمامة التنفيذية. الإمامة الشرعية ما تكون للظالم ولا يستحق أن يكون إماما، لكن الإمامة التنفيذية مثلا يكون خليفة أو ما أشبه ذلك، قد يكون هذا لكنه غير أهل الله. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل السافلين، ما يجعلهم في قمة، ينزلهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. شو لا نحن
أقول
لا جمع بين هذا الباطل متكون لا ينال عهد الظالم مو كون لا حكم كون لا قد يكون شرع، يعني معناه أن الله يقول ما أعطيك ما طلبت لكنه لا يستحق هذا من كان ظالما.
بس يلزم من هذا أن نقول أن إبراهيم طلب أن يكون هذا شرع.
كيف شرع؟
يعني إذا قلنا أن شرع قول إيه؟ لا ينال عهد الظالم
إيه؟
يلزم أن نرجع هذا إلى السؤال، فنقول أن إبراهيم طلب أن
يكون إبراهيم طلب أن يكون إماما من ذريته عامة، فأجابه الله إلا أنه سبحانه استثنى الظالم فإنه لا يستحق أن يكون إماما، قال لا ينال عهد الظالمين، يعني معناها أنني أعهد بذلك إليك ولكن عهدي لا يدخل فيه الظالمون. ومن فوائد ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من هذه الآية استفاد فضيلة البيت الحرام من وجهين، أنه مثابة وأمن، مثابة وأمن. ومن فوائد الآية ظهور رحمة الله عز وجل، فإنه لما جعل هذا البيت مثابة والناس لا بد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن جعلهم آمنا، رحمهم بأن جعله آمنا. ومن فوائد الآية أنه يجب أن يكون كل مكان مثابة للناس، كل مكان مثابة للناس أن يكون آمنا، ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في المساجد، قالوا لأن المساجد محل أمن، محل أمن، لكن إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس به. فالمهم أن كل شيء مثابة للناس شرعا، نعم، يتوبون إليه شرعا، فإنه يجب أن يكون آمنا ليأمن الناس في أداء عباداتهم. ومن فوائد الآية وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجه دلاله الوجوب الأمر، لأن الأصل فيه الوجوب. فإن قلنا بأن المراد في المقام جميع مناسك الحج فلا إشكال، أولا لأن فيه واجب قيام بعرفة ومزدلفة ومنى، وإذا قلنا المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال، فإن جمهور أهل العلم على أنهما سنة، على أنهما سنة، وذهب الإمام مالك إلى أنهما واجبتان، والذي ينبغي للإنسان أن لا يدعهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الآية بهم، تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. شوف إبراهيم لما أتم الكلمات وش اللي حصل له من الفوائد هذه نتيجة لذلك؟ جعله الله إماما للناس وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، أمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، وهذا بعض من إمامته، هذا بعض من إمامته. وقد يقال أيضا إن البيت الذي بناه إبراهيم تعظيمه في الحقيقة يعتبر منقبة لإبراهيم، لأن إبراهيم هو الذي بناه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية. كذا قلنا نعم ولا لا؟
نعم.
عهدنا أن طهر، وقد سبق لنا أن العهد هو الوصية بالأمر الهام. نعم. طيب، ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا لا يجوز للمشركين ولا غيرهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرام، لأنهم إذا دخلوها قربوا من المسجد الحرام، والله يقول لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها اشتراط طهارة مكان الطواف لقوله للطائف، ويؤخذ منه بالأولى اشتراط لباس، اشتراط طهارة لباس الطائفين، اشتراط طهارة لباس الطائفين، وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس، لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته للمكان. واضح؟ وهل يؤخذ منها وجوب الطهارة من الحدث ولا لا؟ قد يؤخذ منها وقد لا يؤخذ، وذلك لأن طهارة الحدث ليست نجاسة حسية، فالمحدث ليس بنجس، وإلا لكان إذا مسك وأنت رطب نجسك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو على جنابه إن المؤمن لا ينجس. ومنها من فوائد الآية أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة لقوله طهره لهم، ولهذا قال العلماء يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد، المسجد الحرام، مسجد الكعبة، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه. فلو أراد الإنسان مثلا أن يدور على المسجد الحرام من بر فإنه لا يجزئ. أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق ولا تحت فهؤلاء يجزئون. لا المهم أن يكون في المسجد هنا ولا كان يقول من وراء العمد ما يجوز.
مثلا لو كثر الطائفين زاد
يعني حتى خرجوا من المسجد ينتظر لأنهم يطوفون هم قاعدين سنة كاملة
يقول
ما فيه
في المستقبل
الآن ما يخالف حتى في المستقبل ينتظر حتى يخرج لابد أن يكون في المسجد. نعم في حدود المسجد. وعلى هذا يجب الحذر من الطواف فوق المسعى لأن بعض الناس يمكن يطوف بالمسعى المسعى إلى دار يدخل مع أبواب لأن المسعى من فوق فيها أبواب ومن تحت فيها أبواب فقد يطوف مع المسعى. نعم فيجب الحذر لأن المسعى ليس من المسجد لأن المسعى كما تشاهدون مفصول عن المسجد وهذا لازم أن يفصل. إذ لو كان من المسجد لكان المرأة إذا حاضت بعد الطواف لا تسعى لأنه يلزمها أن تمكث في المسجد هنا. ومنها أيضا فضيلة هذه العبادات الأربع الطواف والاعتكاف والركوع والسجود حيث أمر بتطهير البيت لهم. نعم طيب هل في كونه بنى الأول جمع الأول جمع مذكر سالما والثاني جمع تكسير هل في فائدة حكمية ولا فائدة لفظية يعني للطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين بل قال والركع السجود قد يقال ان الطائفين والعاكفين والركع هذه فعل تدل على الكفر لان الصلاه فيها ركوعي اقل ما فيها ركوعي واقل ما فيها اربع سجدات هذه الثنائيه. اما الوتر ففي ركوع واحد وسجدان. وقد يقال ان هذا من باب الاختلاف التعبيري لانه من البلاغه ان تاتي الالفاظ مختلفه لانه انشط والله اعلم. في صلاة واحدة فريضة يعني فريضة ست سجودات في صلاة المغرب عشر ولا ست ست شهودات مهم للأطباء ست شهودات. نعم ها شهودات ما ندع على كل حال إن هذه ما ست شهودات ما أدع. نعم
صلاة المسجد تجزئ الإنسان عندما يصلي في المسجد
لا
يعتبر صلاة
اللهم إلا إذا كانت الصفوف متصلة إذا كان مملوء الحرم المسجد واتصلت الصفوف ورجع شرع الإنسان حصل فيه لأنه تبع الله
شيخ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند المنقاف وقوله وقراءة ما تعجل
أحمد أيهم
صلاة النبي عند المنقاف
يجوز أن يكون قارئ على سبيل التمثيل.
بس أمس ذكرنا في تفسير أنه ما يجوز
لا قلنا هذا يرجح يعني يرجح لكن ما يمنع إن هذا يرجح إلا أنه ما يمنع.
طيب لماذا لم يقرأ الآية حين وقف في عرفة حين وقف في
مزدلفة؟ إيه؟ قد يكون لما أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ الطواف و صلى لأنه ما أحل كما تعرف ما أحل من إحرامه ولا يلزم أن يستشهد لكل فعل بالآية. إنما هو لا شك أن المدينة سبق أن هذا يرجح أن المراد هي الركعتين فقط. طيب يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إلى آخره. في هذه الآية التنويه بفضل إبراهيم، لأن قوله إذ قال سبق أنها على تقدير واذكر إذ قال، ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه والإعلام ما أمر به. فإذا في هذا دليل على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث نوه عن قوله هذا. ومن فوائد الآية أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته، ما حد يستغني عن الدعاء أبدا، لقوله رب اجعل. ومن فوائد الآية أن للدعاء أثرا، الدعاء أثرا في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه أو جلب محبوب. أنت يا غني لأنه لولا أن للدعاء أثرا لكان الدعاء عبثا، لكان الدعاء عبثا. وقول من يقول ما حاجم الدعاء إن كان الله كاتب لهذا وهو يتحصل دعوت ولا ما دعوت، إن كان ما أكتبه وهو مو حاصل دعوت أو ما دعوت. فإن جوابنا على هذا أن نقول ولكن قد يكون مكتوبا، وش بناء عليه؟ على دعائك، بناء على دعائك مكتوب، لكن بشرط أن تدعو. إذن أدعو الله، كما أنه لو قال الطعام أنا والله ما أنا بأكل طعام، كان الله مريدني الحياة فأنا بأحيا لو ما أكل، وإن كان الله مريدني يموت فموت لو ملئت بطني إلى حلقوم. إيش نقول؟ ولكن الأكل سبب للحياة، لكن الأكل سبب للحياة. فإنكار أن يكون الدعاء سببا هذا إنكار أمور بديهية، لأننا نعلم علم اليقين فيما أخبرنا به وفيما شاهدناه وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، قل لا. فالله تعالى قص علينا في القرآن قصص كثيرة فيها إجابة الدعاء، وسمعنا أيضا عن غيرنا مما لم يقص في القرآن قضايا كثيرة فيها إجابة الدعاء. وكذلك جرى للإنسان، يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه. فإذا الشر والواقع كلاهما يرد على من أبطل تأثير الدعاء.
شيخ
نعم.
والقول فيها أن إبراهيم يوم القيامة قال من كفلا أم جاءت محيط ومن الله كفلا نظره لحالي يبكي عن سؤال.
لا كذب، هذا كذب، علمه بحالي يبكي عن سؤالي أو عن سؤالي هذا كذب كذب. طيب ومنها من فوائد الآية قلنا من قبل إبراهيم هذا نوه عنه بهذا الدعاء، ومنها أيضا رأفته عليه الصلاة والسلام بمن يؤم هذا البيت، لأن جعل البيت آمنا يتضمن الإرفاق بمن أمه من الناس. ومنها أيضا من فوائد الآية رأفة إبراهيم أيضا حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات، قوله وارزق أهله من الثمرات. ومن فوائده أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يعمم في هذا الدعاء، فقال أرزق أهله من الثمرات من آمن، من آمن خوفا من أن الله يقول له من آمن فأرزقه، لكن المسألة صارت على عكس الأولى، الأولى خصص الله دعاءه، وهذه بالعكس عامة. ومن فوائد الآية أن رزق الله شامل للمؤمن والكافر بقوله تعالى ومن كفر، فالرزق عام شامل للمؤمن والكافر، بل للإنسان والحيوان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأنت ترى الآن بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء، ولكن ييسر الله له الرزق يجلبه إليه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. نعم. ويذكر في هذه الأمور قصص غريبة يشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمية يجلب الله لها رزقا فتأكل كل ما احتاجت إلى ذلك، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن رزق غير المؤمنين لا يستمر. لقوله فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ويؤخذ من مفهوم الآية الكريمة أن المؤمنين رزقهم يستمر، لأن الله تعالى إنما قيد الامتاع القليل بمن؟ بالكافرين. فمعنى ذلك أن رزق الله تعالى على المؤمنين مستمر. وأقول إن رزق الله للمؤمنين جنة في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم على الجحيم. فهذا الاستثناء عند أكثر أهل العلم استثناء وش نوعه؟ منقطع. ولكنه في الواقع حتى لو قلنا بأنه منقطع وأن المعنى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فلا يموتون مرة ثانية، كما قال أبو بكر والله لا أجمع الله عليك موتتين، لكن يشير إلى أن أهل الجنة لهم فضلك في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو الواقع، لأنه ما يوجد أحد أنعم بال ولا أسر من أهل الإيمان من أهل العلم والإيمان، لقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. والإنسان يجد راحة عظيمة في الطاعة إذا صار في صفاء القلب والإخلاص والإيمان، وجد لذة ما يمكن توزن بها الدنيا كلها. ولهذا الرسول سمى هذا حلاوة، حلاوة الإيمان. نعم. إذن فهناك طعم يدركه الإنسان، وربما يصل الأمر إلى أن يجد ريح الجنة وهو في الدنيا، كما قال أظنه أنس بن النضر إني لا أجد ريح الجنة دون أحد وهو في الغزوة، فأطلع الله على ريح الجنة وهو في الدنيا. وهذا من كرامة الله للإنسان، لأجل إذا تنشق هذا النسيم من فضله ما عاد يعذب به الدنيا كلها، بل يتطلب هذا الأمر الذي أدركه بحسه بعد أن أدركه بقلبه بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها إثبات عذاب النار.
ثم
طيب
ولكن يؤخذ الشيخ من جواز الاستثناء
كيف الاستثناء أو شو
الاستثناء ومن كم
الاستثناء كيف الاستثناء؟ وين الاستثناء؟
استثناء الله ما كفر
هذا التعميم له. الاستثناء في قول موسى إبراهيم من آمن وارزق أهله من آمن، فإن هذا بدل يقتضي إخراج بعض الأفراد، أفراد الأهل، فهذا هو اللي فيه استثناء، يعني قصدي استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح، استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح. وإن كنت تريد الاستثناء اللي مثل اللهم اغفر لي إن شئت فليس في الآية الدين على هذا، ليس في الآية الدين عليه. لا
إذا
استثنى واحد اللهم اغفر له من المؤمنين. إيه يمكن هذا يجوز، يستدل بالآية على تخصيص الدعاء، مو بس يعني تخصيص الدعاء لإنسان مقيدا بوصف معين، مثل اللهم إن كان ظالما فاجزه على ظلمه أو فانتقم لي منه أو ما أشبه ذلك مثله. وفي الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل بقوله قال أولا وأنه بحرف وصوت، نعم وش الدليل بحرف؟
قال
هذه خبر عن قول
متكون من حروف،
لأن ومن كفر مثلا متكون من حروف، هذه من حروف فهو حرف، لكن ما الدليل على أنه بصوت؟ المحاورة مع إبراهيم، فلولا أن إبراهيم يسمع ما صحت المحاورة. ومنها إثبات سمع الله لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا إثبات اليوم الآخر، فيها فوائد حقيقة ثمرناها، إذا ما كملنا ساعة فوائد نكملها في الليل. هذه معطوفة على من آمن وارزق أهله من آمن، قال الله تعالى ومن كفر يعني فأرزقه. وقلنا فيما سبق إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال من آمن أخذا بتأديب الله عز وجل، حيث قال في أول الأمر لا ينال عهد الظالمين، قال ومن كفر، والكفر في اللغة السفر، ومنه سمي كافور النخلة لأنه يسر الطلع، ولكنه في الشرع هو الخروج عن الإسلام، يعني من ليس بمسلم فهو كافر. وقد سبق لنا أن الكفر يدور على أمرين، أحدهما الاستكبار والثاني الجحود. ثم هل الكفر والشرك سواء أو بينهما عموم وخصوص أو متباينان تباين الغيرين؟ نقول بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا، فاتبع لكم. فالذي يكذب ويجحد هذا ليس بمشرك لكنه كافر، والذي يدعو مع الله إلها آخر هذا مشرك وهو في نفس الوقت كافر، فالنسبة بينهما العموم والخصوص. اللهم إلا أن يريد القائل أن يريد بالشرك اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى شرك بالمعنى الأعم، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فجعل الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى من باب التأله له. وعلى هذا نقول إن أريد به المعنى الأعم للشرك فإنه فكل كافر مشرك بهذا المعنى، لكن من حيث المعنى الاصطلاحي المحدد لمفهومه فإن الشرك بينه وبين الكفر إيش؟ عموم وخصوص. وقوله تعالى فأمتعه قليلا، وفي قراءة فأمتعه من الإمتاع أو من التمتيع، والمراد بالتمتيع أو الإمتاع أن يعطى الإنسان بلغته من الدنيا، أن يعطى البلغة من الدنيا يتمتع به ما شاء الله. ولكنه قال قليلا، ما هذا الزمن الذي وصفه الله بالقلة؟ هو الدنيا، والقلة هنا تتناول الزمن وتتناول عين الإمتاع، عين الإمتاع والزمن، يعني زمنه وعينه. فالزمن قصير، مهما طال بالإنسان العمر فإنه قصير. اقرب يا حمد العلي، اقرب علشان أخوان. مهما طال بالإنسان العمر فهو قليل. قال الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلغ. كذلك أيضا عين الممتع به قليل، حتى ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا من اللذة والمتاع هو في الحقيقة قليل، لأنه مشوب بتنغيص في نفس المتاع وفيما يحيط به قبله أو بعده، كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. ويقول الشاعر الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فصار القلة في الدنيا من وجهين، الوجه الأول الزمن، فإنه مهما طال الزمن بالإنسان فهو قليل، والنهاية الثانية نفس الممتع به فإنه قليل، لأنه ليس بكامل فهو ناقص مسفوق بتنغيص وملحوق بتنغيص، وهو بنفسه أيضا ليس بكامل. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أضطره أي ألجئه، أضطر أي ألجئه إلى عذاب النار، وإنما جعل الله ذلك إلجاء لأن كل إنسان يفر من عذاب النار، لكنه والعياذ بالله لا بد له منها، لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبها. فما دام فعلها أي فعل الأسباب التي توجب النار فإنه هو نفسه، ولهذا قال أضطره إلى عذاب النار. وإذا شئت أن يتبين لك أن هذا الأمر اضطراري فانظر إلى ما ذكره الله تعالى عن حال الظالمين عند الاحتضار، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فكأنهم يشحون بأنفسهم ويمنعونه، ويقال لهم أخرجوا أنفسكم. بخلاف المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه عند الاحتضار تفرح نفسه بالخروج ويسهل عليها مفارقة البدن، لأنها تبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. فإذا هي تعرف أنها الآن تبي تنتقل من الدنيا إلى هذا النعيم، بخلاف الذين يقال لهم والعياذ بالله أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى إلى عذاب النار، العذاب معناه العقوبة التي يتألم بها المرء، والنار اسم معروف. وبئس المصير، هذه إعرابها قد يشكل عليكم لأنه ما مر علينا هذا الباب. بئس المصير، بئس فعل ماض جامد إنشائي يراد به الذم، فهو فعل جامد للذم، للذم إنشاء ولا خبرا؟ إنشاء. والمصير فاعل بئس، ويقولون إن بئس ونعمة وما أشبهها لا بد لها من فاعل ومخصوص، من فاعل ومخصوص، فالفاعل هو المصير والمخصوص محذوف تقديره وبئس المصير هي، وبئس المصير هي، لأنه لو لم تقدر هذا ما صارت الجملة عائدة على ما سبق. نعم، فإذا نقول المخصوص محذوف تقديره هي وبئس المصير هي، والمصير بمعنى مكان الصيرورة أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان. وهذا كلام الله جل ذكره عن النار يثني عليها بهذا الذم وأنها بئس المصير. كل إنسان يسمع هذا من كلام الله عز وجل سوف ينفر من هذه النار ولا يعمل عمل أهلها. نعم.
المصير هل هي المكان ولا نفس المحال؟
هي مكان الصيرورة، يعني هذه مصير يسمون بيجينا، أو نعم بيجينا اسم مكان واسم زمان ومصدر كلها تبدأ بالمين، فعلى حسب السياق تكون مصدرا مينيا أو تكون ظرف مكان أو ظرف زمان.
لما أبدأ من القرآن هذا
كيف يعني؟
نبدأ من اسم مكان، اسم مكان الصيرورة.
لا، في هذا الموضع مثل في مثل هذا التركيب مكان الصيرورة كل ما شاء. نعم. نعم هذا هي نفس الشيء. مكان الصيرورة. نعم.
ليس المصير مصيرا ولا
لا، ليس المصير هي لأنه قال عذاب النار، وليس المصير هي أي النار يعود عن النار. ثم قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة للناس بين الله تعالى كيف نشأ هذا البيت، فقال وإذ يرفع، وإذ هذه ظرف عاملها محذوف، وش التقدير؟ واذكر إذ يرفع. وقوله إذ يرفع تقولون يرفع فعل مضارع، والمضارع للحاضر أو المستقبل، ورفع البيت ماضي، لكنه يعبر بالمضارع عن الماضي على حكاية الحال، على حكاية الحال، كأن إبراهيم يرفعه الآن، يعني يذكرون بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامهم، فهنا عبر بالمضارع على حكاية الحال. وقوله إبراهيم فيها القراءتان وهما إبراهام وإبراهيم. نعم، القواعد مفعول يرفع، يرفع القواعد من البيت، والقواعد جمع قاعدة، وقاعدة الشيء أساسه، ومنه سميت قواعد الفقه وقواعد النحو. النحو يسمى قواعد لأنه الأساس التي يبنى عليه النطق في الكلام العربي الفصيح. وقواعد الفقه هي عبارة عن الضوابط التي ترجع إليها أفراد المسائل. فالقواعد هي إيش؟ الأساس. وقوله من البيت بيان للقواعد، وهي في محل الحال، يعني حال كونها من البيت. هذه القواعد من البيت، والمراد بالبيت هو الكعبة. فأل فيه هنا في العهد الذهني، وقوله وإسماعيل، وإسماعيل عطفا على قوله إبراهيم، إذن فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد. فإذا قال قائل لماذا لم يكن إسماعيل مذكورا إلى جنب إبراهيم، يعني مع أنهما مشتركان، فلماذا لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، لأن كل منهما رافع. فما هو الجواب؟ الجواب لأن الأصل إبراهيم، وإسماعيل معين، إسماعيل معين الذي أسس القواعد هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أما إبراهيم أما إسماعيل فإنه كان معينا مساعدا. ثم قال ربنا تقبل منا، رب منادى حذفت منه ياء الندى، وأصله يا ربنا، يا ربنا حذفت ياء الندى للبداءة بالمدعو المنادى وهو الله. وقوله ربنا تقبل منا إلى آخره، هذه جملة عاملها محذوف وتقديره شوري حسين، وش التقدير؟ وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا.
نعم
لا
لا
لا خلي أني ذا محذوف،
يقولان يا ربنا
نعم يقولان ربنا، يقولان وجملة يقولان في موضوع